السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم تنوير. شبهات تثار حول الإسلام العظيم ليل نهار، وأسباب عدة خلف هذه الشبهات التي تثار حول الإسلام، حول شريعة الإسلام، حول النبي عليه الصلاة والسلام. من أهم هذه الأسباب أو الدوافع التي تدفع البعض إلى إثارة هذه الشبهات ومحاولة تشويه صورة الإسلام واتهام الإسلام العظيم بما ليس فيه، شبهة تعارض العقل مع النقل. البعض يظن أن عقله صار أكبر من أن يستوعب بعض الأحكام التي ورد في القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فصار يعرض نصوص القرآن أو نصوص السنة النبوية المطهرة على عقله القاصر، ويتهم بعد ذلك النصوص بأنها تتعارض مع العقل. وقد اتفق العلماء جميعا على أن العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصريح، بمعنى أن عقلك إن كان صحيحا منضبطا فهو لن يتعارض مع النقل الصريح على الإطلاق. قد يتعارض العقل مع النقل الغير صريح، وهذا ما سنوضحه في حلقاتنا هذه مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور علي عبد الجيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا دكتور علي.
أهلا بك، إزيك دكتور أحمد؟
شرفتنا ونورتنا.
الله يبارك فيك ويحفظك.
الله يحفظك.
الله يكرمك، شرفنا بلقائك.
الله يكرمك دكتور.
الله يحفظك.
دكتور، تعارض العقل مع النقل، هذه المسألة اللي يعني في الحقيقة جل الشبهات أو أغلب الشبهات تثار، إنما تثار بسبب بهذا السبب، يعني اللي هو إن العقل متعارض مع النقل. هو الراجل ده اللي بيسمي نفسه تنويري ودرس في جامعة كذا بره مصر وما شابه، هو شايف نفسه ان هو خلاص هو وصل لدرجه، واخد دكتوراه من هارفارد في امريكا، واخد دكتوراه من جامعه كذا، فهو خلاص وصل لدرجه معينه، شايف لا ان انا مساله قطع يد السارق وجلد الزاني ومساله احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مختلفه بغض النظر، يعني مش راكبه مع دماغي، يعني إيه؟ عقلي مش مستوعبها، الدين مش مظبوط، يعني فيبدا إيه؟ بدلا من ان يتهم عقله هو بالجنون في الحقيقه، يتهم القران الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عاوز أبدأ معك بالتدريج في إيه تعريف العقل ومكان العقل وإيه المهام التي يقوم بها العقل من الآخر ذلك، لكن قبل ذلك إيه تعقيب حضرتك على هذه التصرفات وهذه التصريحات التي تظهر بين الحين والآخر لهدم القرآن الكريم وهدم السنة النبوية المطهرة؟
أولا أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وبعد بارك الله فيك دكتور احمد، دائما يعني ما بتاتي باشياء
الله يكرمك دكتور، ده حضرتك
في غايه الاهميه،
حضرتك اللي ضفت الحقيقيه والله الذي تضيف لنا وتعلمنا، يعني
الله يكرمك دكتور احمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك. اولا انت بدات الحلقه بقول ان ليس في النقل ما يعارض العقل الصريح، ليس في النقل الصحيح ما يعارض العقل الصريح.
نعم،
وهذه الجمله هي من درر كلمات شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. خلينا الأول نأخذها بالتدرج، إيه معنى العقل؟
طيب.
إيه هو تعريف العقل؟ كثير من أهل العلم اختار هذا التعريف، العقل غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده.
نعم.
تابعة للروح لا نعرف كيفيتها، وهي يعني من الغيبيات لا نعرف وصفها، ولكن نتعرف على وجودها من خلال أفعال الإنسان ظاهر البدن. فإذا فعل أفعال العقلاء قلنا عاقل، وإذا فعل أفعال المجانين قلنا مجنون.
نعم.
غريزة غرزها الله عز وجل في قلوب الناس، في قلوب الممتحنين من عباده، لا نعرف وصفها ولا نعرف كيفيتها.
نعم.
هي تابعة للروح، وطبعا الروح أمر غيبي، قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا العقل ما شكله ما صفته؟ كل هذا هو التعريف الذي اختاره جمع من أهل العلم، هو يعني أراه تعريفا جامعا لمسألة العقل بخلاف التعريفات اللغوية. طب أين يوجد؟ ذهبت الأحناف والحنابلة إلى أن العقل، والمعتزلة اختاروا هذا القول، إلى أن العقل موجود في الدماغ، واستدلوا بأن العرب تقول للعاقل وافر الدماغ ولضعيف العقل ضعيف الدماغ.
نعم.
وخبر حضرتك قالوا أن العقل وجد في الدماغ في الرأس، وبدليل أن الإنسان إذا ضرب على رأسه ربما فقد عقله. بينما ذهبت المالكية والشافعية واختاره الباجي وبعض الأطباء، قال لك لا، هذا العقل موجود في القلب. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيضا سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه لما كان بيتكلم على ابن عباس رضي الله عنهما قال إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. خلينا نقول إن العقل له اتصال بالقلب، أو إن مثلا في المخ ممكن يكون موجود الذاكرة وفي القلب العقل، وهناك اتصال بين هذا وذاك، بمعنى إن بداية الفكر والنظر والنظر إلى الأمور بدايته من العقل، ومسألة العزيمة والكذب والإرادة من القلب. يعني ممكن تقول هذا إنسان له عقل لكن قلبه قد ضل، ما دخلته الهداية، واخد بال حضرتك؟ فهذا يعني تعريف موجز لمسألة العقل.
ممكن نقول من هنا أتى قول الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
نعم.
الله يفتح عليك.
تمام. طب دكتور احنا ممكن نقول ان قد يختلف الأطباء أو يختلف العلماء في مكان القلب، هذا ليس محل الحديث الحلقة الآن، يعني احنا مش هنتكلم عن مكانه، خلاص هم الأطباء وهم العلماء يعني دعهم يبحثوا كيف، يعني دي مش هتشغلنا قوي يعني.
تمام.
انا خلينا نقول قبل ما نطرق للشبهات التي تطرحها من الاخر ذلك، ايه هي الغاية من وجود العقل؟
رب العالمين سبحانه وتعالى اعطاك هذا العقل.
نعم.
لتحصيل المعلومات وادراك الاشياء.
نعم.
وايضا اعطاك هذا العقل وهو من نعم الله سبحانه وتعالى على الانسان، اعطاك العقل لتحصل به المنفعة العليا.
نعم.
وتحصل به الخير، فالعاقل يقدم المصلحة العليا على المصلحة الأدنى، العاقل ربما يتحمل مشقة قليلة من أجل أن يحصل على خير أعظم. واخد بال حضرتك؟ كهذا المريض الذي ربما يتحمل مرارة الدواء.
نعم.
ومرارة العلاج من أجل أن يحصل على الشفاء. فأهل العقلاء، أهل العقل، أهل النضج، هم الذين يتحملون المشاقة في هذه الدنيا من أجل أن يحصلوا على نعيم أبدي، من أجل أن يحصلوا على جنة عرضها السماوات والأرض. ده هم أهل العقل اللي نضجوا. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة وهو من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له يا ابن آدم هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط في الدنيا؟ فيقول لا والله يا رب. ليه؟ لأنه ما استعمل عقله في الحق، ما استعمل عقله في طاعة الله. قال ويؤتى بأبأس أهل الدنيا وهو من أهل الجنة، ثم يصبغ في النار صبغة، ثم يقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا أو شدة قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. والله سبحانه وتعالى يلفت أنظار الناس لهذه النقطة، يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى حكى عن النار وأهلها، أهل النار لهم عقول.
نعم.
لكنهم لم يستخدموها فيما أمرهم الله عز وجل وفيما خولهم الله عز وجل في هذه الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال عن أهل النار وعن النار تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا
نسمع أو نعقل
أو نعقل. هل ما كانش لهم عقل؟ لا كان لهم عقل، لكنهم لم يستخدموه في طاعة الله، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
نعم.
فاعترفوا بذنبهم. لهم عقول لكنهم ما استخدموها في الشيء الذي أمرهم الله عز وجل أن يستخدموه، لا استخدموها. يعني هذا الكافر اللي ربما يكون وصل إلى قمة العلم واخترع اختراعات، وفي النهاية تجد مثلا هو في الهند ماشي يلاقي بقرة ينزل يسجد
لها. صحيح.
هل ده إنسان عاقل؟
لا طبعا.
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها.
ممكن نقول هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل.
بل هم أضل.
ممكن يكون دكتور فيزياء أو دكتور كيمياء أو دكتور في أي
شيء. واخترع وفاد البشرية وعمر
الدنيا. ويعبد فأر.
ويعبد فأر أو كثير يعني من هؤلاء العلماء نعم له جانب في جانب الاختراع ربما يكون متفوق وربما يكون فاد الدنيا بأشياء لكنه فيما ينفعه هو شخصيا ليس بعاقل لم يستخدم عقل نفع الدنيا وفي النهاية إلى النار مصيره إلى النار.
هنا نطرق دكتور إلى ما يردده البعض يعني البعض يقول إن الإنسان كرمه الله بالعقل
في الحقيقة
لا. هذه المقولة صحيحة ولا لا؟
بص يا دكتور أحمد هذه نقطة مهمة مسألة ما موضوع هل ربنا سبحانه وتعالى كرمك بالعقل أم كرمك بماذا؟ لأن دايما مدخل لموضوع الناس اللي بتثير هذه الشبهات يقول لك إيه إن لما تيجي تنظر في القرآن وخلي بالك وما لهم استدلالات وربما يستدل لك بالقرآن ويستدل لك بالسنة لكن هؤلاء عندهم فعلا ثقافة لكن ما تعلموا العلم له قواعد وله ضوابط وله أوليات وله نهاية وله أن تجلس والعلم يتلقى من أفواه العلماء يقول لك دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى لفت انتباه البشر إلى مسألة العقل والتفكر طب إحنا ليه ما نتفكرش خلي بالك مفكرين كبار وأساتذة كبار ربما انزلقوا في هذه الهوية يقول لك لما تيجي تبص كده في آيات العقل في القرآن ربنا سبحانه وتعالى أثنى على العقل نعم ربنا سبحانه وتعالى من أعظم نعمه على خلقه مسألة العقل وربنا سبحانه وتعالى في القرآن أثنى فيما غير موضع على أهل العقل وأولي الألباب مثلا بعد آيات الحجاب الحج وأحكام الحج قال واتقوني يا أولي الألباب بعد آيات الحدود والقصاص قالوا لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب اللي يتفكر هيجد أن النفع كله في أوامر الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قصر المنفعة بالذكرى على أهل التعقل والتفكر وأولي الألباب وما يعقلها إلا العالمون قال لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب بل ربنا سبحانه وتعالى أثنى على أهل التفكر ومن يستخدمون عقولهم كوسيلة لأن يصلوا به إلى الله سبحانه وتعالى عبادة التفكر من أجل العبادات إن أنت تتفكر في 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 الشمس والقمر والسماء والأرض وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة
والقرآن حافل بالآيات ولم يتفكروا ولم ينظروا
بالآيات الكثيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار تفكر انت تتفكر تستخدم هذا العقل محال يا دكتور احمد ان انت تجد العقل الصريح يتعارض مع النقل الصحيح لا الذي خلق العقل هو الذي ارسل اليه النقل محال ربنا سبحانه وتعالى دعا عباده لان ينظروا في الايات انت تتعرف على الله عز وجل من خلال الكتاب المنظور ربنا سبحانه وتعالى له كتابان كتاب مقروء وكتاب منظور الكتاب المقروء اللي هي الايات القرانيه والاحاديث النبويه التي صحت طب المنظور انظر في الشمس والقمر تعلم من الذي خلق الكون هؤلاء الشباب اللي طلعوا وقال لك ان الكون جاء صدفه وتتحجب كيف صحيح. كيف يعني كيف اقتنع هؤلاء بهذه الفكره ايه اللي جه صدفه سيدنا الإمام النووي رحمة الله عليه في ترجمته قالوا أنه في يوم من الأيام جلس بجوار حائط ثم ظل ينظر إلى السماء ويبكي ليه بيبكي تحجب إنه يتعجب أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج تستخدم عقلك في إن أنت تصل به إلى الله تبارك وتعالى في طاعة الله سبحانه وتعالى وتشوف مثلا دلوقتي بفضل من الله سبحانه وتعالى مجموعة كبيرة جدا من المثقفين والعلماء في جانب الطب والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا في هذه العلوم التجريبية عدد كبير من هؤلاء أخذوا هذا المسلك وفي هذه الحالة بدأوا يقولوا إن مثلا اكتشفنا كذا والقرآن قال كذا وهذا يعني حدث للدكتور الفرنسي موريس بوكاي هذا الرجل كافر في يوم من الأيام يعني سفروا من هنا من مصر إلى فرنسا مومياء فرعون لتحليلها إن هم يقولوا ماتت إزاي فلما وصلت هذه المومياء للمطار فرنسا هذا حاكم فرعون وله جلالة وهؤلاء يعني يقتنعون بهذه الأبهة خضع هذا العالم موريس بوكاي وانحنى لهذه المومياء وبعدين أخذت إلى المعامل وظلوا يفحصونها وظلوا سنوات يفحصون في هذه الجثة وبعدين أعلنوا عن مؤتمر لاكتشاف أمر خطير جدا إن هذه المومياء ماتت بطريقة معينة.
نعم.
وقبل المؤتمر بدقائق مورس بوكايت جلس بجوار أحد الناس الحضور وهو مسلم. فقال له يعني لماذا توصلتم؟ قال له توصلنا إلى اكتشاف خطير خطير جدا. طب ما هذا الاكتشاف دكتور؟ قال إن هذه المومياء ماتت غرقا.
سبحان الله.
وماتت غرقا في بحر مالح. وقد اكتشفت ورأيت بعض ذرات الملح لا زالت في حنجرة هذه المومياء. فنظر إليه بتعجب ثم قال له: ألا تعلم أن الله عز وجل أخبرنا بهذه الحقيقة في قرآنه؟
سبحان الله.
أخبرنا الله عز وجل.
هذا كلام ثابت موجود.
هذا كلام أنا أقول لك له مرجع يعني موجود الكتاب دلوقتي. فقال: ألا تعلم أن الله عز وجل قص علينا هذا في قرآنه؟
سبحان الله.
لما أوحى الله عز وجل إلى موسى: نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين.
نعم.
وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا. أغرق الله عز وجل فرعون وجنده. قال له: هذا موجود في القرآن؟ فالرجل نظر إليه بتعجب: كيف وهذه المعامل لم تكن موجودة؟ الله عز وجل أنزل هذا الكلام على نبيكم منذ 1400 سنة.
نعم.
كيف؟ فالرجل ترك المؤتمر وانصرف. ثم ظل 10 سنوات دكتور أحمد يبحث في التوراة والإنجيل والقرآن، والرجل عالم في العلوم التجريبية. ثم أعلن إسلامه في النهاية وألف كتابا اسمه التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس العلم الحديث، وهو كتاب مترجم ومشهور. وهذا رجل عالم في الجانب التجريبي. فهؤلاء العلماء
ولم يسلم أصلا،
هو أسلم، أعلن إسلامه. نعم. وألف هذا الكتاب وأسلم. ويعني سمعت أنا الشيخ رحمة الله عليه الشيخ البوطي، سمعته يتكلم عن هذا الرجل، وقال أنا قابلته وناقشته في عدد من مسائل وكلمته عن هذا الكتاب، ويعني حكى الشيخ البوطي عنه حكاية. فأنت تصل بعقلك إلى الله تبارك وتعالى. فالإسلام لا يعارض العقل، بل الإسلام يدعوك للتفتح والتفكر.
يعني ممكن أقول دكتور لهؤلاء الذين يزعمون أن الإسلام أو يزعمون أن القرآن وأن السنة النبوية المطهرة انتقص أو انتقصت من قدر العقل، خلينا نسأل سؤال واضح، يعني هل امتدح الإسلام العقل أم لا؟
الإسلام امتدح العقل الصريح الذي وافق على النقل الصحيح الذي أطاع الله عز وجل به. يعني لما أقول لك دلوقتي، لأني برضو أقول لك إيه، الإنسان فضل بأهم شيء. أنت دلوقتي من الشبهات المثارة دلوقتي. نعم. أقول لك إيه، إن الإسلام حد من الحريات وحد من العقليات والتفكر وحد من الفن. لا والله. لما تيجي تبص في عصر أمة الإسلام، وأنصح الناس إنهم يقرأوا كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. أبو الحسن الندوي. شوف.
نعم.
شوف العلماء على مر السنين. دلوقتي يقول لك المنهج التجريبي، أول من اكتشف روجر بيكون أو فرانسيس بيكون، لا، أول من اكتشف هذه العلوم المنهج التجريبي هم أهل الإسلام، وهم علماء المسلمين.
نعم.
وهم علماء الدين، وأمريكا اعترفت واعترف علماؤهم بهذا. إن إحنا تقدمنا لما اتبعنا منهج الله. القرآن ده من عند الحكيم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، وهو الذي صمم. نعم. الإنسان، وهو الذي أوضع فيه الأجهزة. وأرسل الله عز وجل له المنهج الذي لن ينصلح الإنسان إلا به. يعني دلوقتي يا دكتور أحمد، لو إحنا رحنا اشترينا مثلا لابتوب، ورحنا للشركة المنتجة بتدي لك معاه كده شوية أوراق اللي هو دليل التجريب، يقول لك خد الأوراق ده، أنت ما تستخدمش اللاب ده إلا من خلال هذا التشغيل. لو استخدمته غلط أنا ما لكش ضمان عندي. أنت لك ضمان سنة، بس بشرط أن أنت إيه، ما يكونش سوء استخدام. طب لو جاء واحد كده يعني عبقري، وبعدين قال لك بص انا هستخدم الجهاز، هو اللي صنع اللابتوب ده احسن مني فيه، ما هو له عقل وله عقل وراس يعمله اللي يعمله الناس. لا يا عم الحاج، انا ما نسمع كلام المهندس ده، انا هستخدم انا الجهاز بدماغي، وقام جايب اللابتوب ده ومحطه تحت الميه. اصلح الجهاز ام افسده؟
افسده طبعا،
افسده بلا شك. لان اللي صمم الصنعه واللي اخترع الصنعه هو اعلم واحد بها،
ولله المثل الاعلى.
ولله المثل الاعلى. فالذي خلق الانسان هو الذي ارسل اليه هذا المنهج.
نعم.
وتجد ان الصحابه رضوان الله عليهم والسلف والامه لما تمسكوا بهذا المنهج فازوا وفلحوا وكانوا في مقدمه الركب. اعجاز والله يا دكتور احمد، اعجاز ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في مكه في صحراء، وبعد ذلك ان انت تجد هذا الدين انتشرت بعز عزيز او بذل ذليل في الدنيا باسرها. منين بقى منين ان تجد هذا الدين انتشر في ارباع الدنيا وفي كل مكان في الدنيا وتقول ان هو بيحارب العقل؟ استحاله. لو كان يحارب العقل ما قبله هذا العدد المهول من البشر؟ استحاله. النبي صلى الله عليه وسلم كان امر بسيط جدا، يجلس ثم يقرا القران الناس تسلم، ظرفات ووحدان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنه استطاع صلى الله عليه وسلم أن يحقق لهذا الدين دولة من فتات المتناسر وسط صحراء تموج بالكفر موجة صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم نشروا الدين لما تمسكوا بشرع الله سبحانه وتعالى وتمسكوا بالنقل واستخدموا عقولهم في خدمة هذا النقل، في خدمة القرآن والسنة.
نعم، إذن الإسلام يمتدح العقل ما لم يتعارض هذا العقل مع أو يزعم التعارض مع النقل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى سواء في القرآن الكريم أو على لسان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل عظم الإسلام من شأن العقل والتفكر به واستخدامه في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟
نعم صح.
نعم. طيب دكتور، خلينا نسأل سؤال مهم جدا، وهو خلينا نقول حدود المعرفة بالعقل، يعني ما لا أستطيع بعقلي الوصول إليه ماذا أقول عنه؟ يعني أنا حاجة مش عارف، مش قادر أقتنع، أنا مش قادر أقتنع ان ربنا، استغفر الله، مش انا يعني انا بضرب مثال بهؤلاء، يعني انا مش قادر اقتنع اني بحجية السنة النبوية المطهرة،
اعوذ بالله،
مثلا يعني، وان القرآن الكريم بس كافي، وان السنة دي فيها بخاري ومسلم وبدود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذا وكذا وكذا، فيها كتب سنن وفيها اختلافات، والشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان، فبيقول لك انا خلاص يا عم الشيخ، انا دكتور عاوز القرآن الكريم بس، عقلي مش مستوعب ان انا اخد السنة. خليني اسأل حضرتك، كيف او ما هي حدود المعرفة بالعقل؟
خليني اقول يا دكتور احمد، اولا موضوع ان واحد يقول لك دلوقتي انا مش مقتنع بالقرآن، وانا مش مقتنع مثلا بالسنة ومقتنع بالقرآن، ده في الحقيقة لا مقتنع بده ولا مقتنع بده. لان اذا كنت مقتنعا بالقرآن فان القرآن امرك باتباع السنة وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. فهو في الحقيقة هو لا يؤمن بهذا ولا بذاك، بس هو ايه، عايز يطلع ببهرجه قدام الناس. عايز يطلع كده، ما هو ما ينفعش يقول ايه، انا في لو قال انا كافر، لو قال انا مش خلاص وفر علينا الطريق، انما هو عايز يحط لك السم في العسل، يقول لك ايه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. دليل رائع من القران.
نعم.
وبعد كده هو في الحقيقه لا يؤمن بالقران. سيدنا ابن مسعود لما قال للمراه كيف لا ألعن من لعنه الله في كتابه، في مساله النامصه المتنمصه، قالت وهل لعن الله عز وجل النامصه في القران؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه نعم للمرأة. فذهبت ثم قرأت القرآن من أوله إلى آخره، ما لقيتش آية بتقول لعن الله النامصة. فرجعت إليه فقالت قرأت القرآن ولم أجد اللعنة في القرآن، لعن النامصة والمتنمصة. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. ألم يأمرك الله عز وجل باتباع نبيك؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
صلى الله عليه وسلم.
فمسألة إن واحد يجي كده بعقله بهواه يقول لك لا أنا مش مقتنع بالسنة اشتلها، وبعد كده واحد تاني يرجع يقول لك أنا مقتنع بالسنة زيك، وبعد كده الحديث ده مش عاجبني فاشتاله، فيطلع بعد شويه نقول مثلا ان اختراع معين او العلم الحديث اثبت صحه هذا الحديث، يقول لك خلاص انا مؤمن به. يبقى في النهايه سيصير الدين العوبة. لما اقول لك ايه هي حدود معرفه الانسان الضعيف، حدود معرفه الانسان الضعيف، يعني ربنا سبحانه وتعالى صمم الانسان بحواس معينه. حدود معرفتك بالعقل ما يقع تحت حواسك، تحت حواسك اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاك اياها، اللي هو السمع والبصر واللمس. نعم. والشم وهذه الحواس. وربنا سبحانه وتعالى لعلة الابتلاء في الدنيا صمم الانسان بجهاز ادراكي معين. ربنا سبحانه وتعالى قال انا خلقنا الانسان من نطفات امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
نعم.
يعني خلقك الله عز وجل بهذا الادراك في الدنيا لعلة الابتلاء.
نعم.
قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. وقال وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يعني بقول معنى ان انت، انا دلوقتي مش عارف ايه اللي وراء هذا الجدار، هل معنى ان انا مش عارف ان هو مش موجود؟ لا، هو موجود، انما حواسي وجهاز ادراكي اللي ربنا ادهولي مش قادر اطلع عليه. في نفس الوقت ممكن تلاقي الهدهد يشوف،
خلاص انا مش شايف ما خلف هذا الجدار، هقول لحضرتك يبقى خلاص هذه صحراء خلف هذا الجدار.
هذه صحراء.
هل لي ان اقول هذا؟
لا، محال. ليه؟ لان انا قلت ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك جهاز ادراكي معين تستطيع ان انت تعيش به بادراكات معينه. مثلا احنا بنقول ان الهدهد يقدر يشوف اللي ورا الحائط،
لأن الله عز وجل
أعطاه هذه الموهبة أو أعطاه هذه النقطة. مسألة مثلا إدراك الإنسان، العلماء بعد التجارب والأبحاث العلمية قال لك إن ما نشوف الحواس تقدر تشعر بها قد إيه، اللي هي يسموها العتبات المطلقة للحواس الخمسة. قال لك مثلا العين، حاسة العين تقدر تشوف على بعد 30 ميل شمعة مضاءة في ليل صافي مظلم. طب لو بعدت سنتي واحد العين الصحيحة ما تشوفهاش، يعني يكون واحد نظره 6 على 6 يقدر يشوف على بعد هذه المسافة الشمعة المضاءة، لو بعدت ما يقدرش يشوفها. هل معنى ان هي لو بعدت مش موجودة؟ هي موجودة، انما ادراكك ما يجيبهاش. في مسألة حاسة مثلا السمع، تقدر تسمع بأذنك الصحيحة اللي ما فيهاش اي مشكلة، دقة ساعة في هدوء تام على بعد 20 قدم، لو بعت سنتي واحد الساعة ما تسمعهاش. هو جهازك كده، ربنا سبحانه وتعالى خلقه وصممه بهذه الصورة. طب مثلا من حاسة الشم، ربنا أعطالك ان عطرة، ان قطرة، قطرة من العطر تقدر تشمها مثلا في غرفة على مساحة 6 أمتار، لو اتسعت شوية ما تقدرش تشم. ربنا سبحانه وتعالى صمم الجهاز او الحاسة، حاسة الشم بهذه الصورة. مسألة التذوق، تقدر ان انت تتذوق معلقه صغيره من السكر في جلولين من الماء، زاد الماء شويه ما تقدرش ان انت تستطعم، خلاص التذوق راح. حاسه اللمس، حاسه اللمس قال لك انت ممكن تستشعر حاسه الذبابه قبل ما تصل لوجهك او جسدك على بعد سنتيمتر واحد.
صحيح.
طب لو بعدت شويه اللمس بتاعك ما يجيبهاش، لا تستشعر. فهذه هي العتبات المطلقة للحواس الخمس اللي ربنا سبحانه وتعالى صممك في هذه الدنيا بهذا الشكل. مسألة الإدراك مثلا عند الجن بيختلف عن الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى أعطاه القدرة، ولما تيجي يعني إذا رأينا تعريف الجن مثلا، أجساد نارية تستطيع التشكل بأشكال حسنة وقبيحة. وخبال حضرتك يعني الشيطان اللي تمثل في صورة رجل، قدرة ربنا سبحانه وتعالى. في حديث أبو
هريرة، هو يراك وأنت لا تراه، إنه يراك هو قبيله من حيث لا ترون لهم.
في إدراك الجن وفي مخلوق الجن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذا الإدراك، أعطاه صممه بهذه الصورة. الإنسان خلق على صورة معينة. طب الملائكة، الأجساد نورانية تستطيع التشكل بأشكال حسنة، ولها جهاز إدراك معين، تستطيع أنها تفعل الأفعيل ولها قوة معينة، وعندما تنظر في وصف الملائكة تجد عجب في وصف الملائكة. صممها الله عز وجل وخلقها بهذه الصورة. طب هل معنى أن أنا مش شايف؟ لأن دلوقتي يقول لك إيه، هو أين الله؟ طب هو فين؟
أنا لا أراه، إذن لا أؤمن به. هكذا يقولون.
هكذا يقولون.
وكذلك يعني هؤلاء الذين يسمون نفسهم بالتنويريين يا دكتور، يقول لك مثلا أنت بتقول لي إن في عذاب قبر، وأنا مش مقتنع إن في عذاب قبر. أنا مش شايف.
هتنسحب يا دكتور أحمد بقى مسألة إن أنا مش شايف، إذا هو مش موجود، هتنسحب على إيه بقى؟ على عذاب القبر وعلى وجود الله وعلى الجنة وعلى النار وعلى كل الغيبيات. وربنا سبحانه وتعالى في بداية القرآن قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. واخد بال حضرتك؟ فانت دلوقتي مساله ان انا، هل انا مش شايف اذا هو مش موجود؟ قديما 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 كان قبل ما يصل طبعا الطب لهذا التطور، قديما كان الانسان المريض اذا مرض مرضا عجز فيه الاطباء قديما، كان يجيبوه يعملوا ايه؟ يخبطوا فيه ويضربوه. طب ليه؟ قال لك احنا كانوا عندهم شعور معين ان في هذا الجسد ارواح خبيثه او اشياء خبيثه او فيروسات خبيثه ومش عارفين يوصلوا لها، فكانوا يضربون هذا المريض ويقتنعون ان في اشياء معينه موجوده في الجسد. هل معنى ان انا مش شايف الشيء؟ احنا دلوقتي في هذا الاستوديو يا دكتور احمد، ممكن وربنا سبحانه وتعالى هذا من رحمته بنا، انت الان ممكن تلاقي ملايين بل مليارات المخلوقات في الاستوديو ده، بس من المخلوقات الصغيره جدا جدا، من ميكروبات وفيروسات منتشره في الجو وتلاقيها موجوده، بس ربنا سبحانه وتعالى من دقتها ان الجهاز الادراكي ما يجيبهاش اللي عندك في نظرك، وده من رحمته بك. لان انت لو شفت المخلوقات دي هتعمل ايه؟ مش هتتنفس اصلا. لكن من رحمته بك اخفى هذه الاشياء عنك. فمعنى ان انا مش شايف هل هو مش موجود؟ لا. خفاء الشيء يكون لسببين. اما يعني عدم رؤيتك للشيء يكون لسببين، اما خفاء المرء وهذا ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. واما ان الجهاز الادراكي بتاع حضرتك مش قادر يستوعبه ومش قادر يشوفه.
ومش شرط طالما مش قادر يستوعبه او يشوفه ان انت تنفيه.
ان انت تنفيه. اعطيك مثال. خد مثال على هذا. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما تكلم الله عز وجل معه، انني انا الله، ربنا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه إن موسى يرى ربه. فربنا سبحانه وتعالى قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. لن تراني ولن لا يعني لا تفيد النفي المؤبد. قال ابن مالك: ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله هردد وسواه فعضدا. فلن ديت يعني أن يقول لك إيه المعتزلة بينفوا موضوع الرؤية بأنه ربنا سبحانه وتعالى قال لن تراني، لا خطأ. لن تراني، وربنا سبحانه وتعالى قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. طب أنا عايز أسأل سؤال، هل الإنسان في التحمل أقوى أم الجبل؟
الجبل قطعا
قطعا. الجبل يتحمل حرارة شمس وحرارة نار. نعم. مهولة.
نعم.
ربما يكون البركان داخل الجبل والجبل لا ينفجر. صحيح. طب وانت لا تتحمل، لأن ربنا سبحانه وتعالى صممك وخلقك بصورة معينة لا تستطيع بهذه الأجهزة أن ترى الله سبحانه وتعالى. عجبني جدا الشيخ عبد المجيد الزنداني هو بيحكي في إحدى محاضراته، هو بيقول لي إن امرأة جاءت وهي ملحدة. يا بنت الناس أمني بالله، قالت لا أنا لست بمؤمنة. إزاي يا بنتي؟ أنا لست بمؤمنة. طيب لست بمؤمنة إزاي؟ قالت أين الله؟
نعم.
أنا مش شايفاه ومش حاساه فكان زوجها معاه. فالشيخ قال لها: أنت هل تحبين هذا الرجل زوجك؟ قالت طبعا قطعا أنا بحبه جدا. قال لها: طب أين هذا الحب؟ طب صفي لي هذا، فين بقى هو الحب ده مش ملموس ولا ما. ولما وقف الطالب وكان احد المدرسين بيوعد لهؤلاء الطلاب ان هو يقول: هل الله موجود؟ هل ترونه؟ هل تروني؟ هل ترون هذا الطالب؟ هل ترون هذه السبوره؟ هل ترون طب كل الاشياء اللي انتم شايفينها ديت موجوده؟
نعم.
هل ترون الله؟ فقام طالب على الفطره، الطالب طفل صغير في الابتدائي، فقال نادى على زملائي ثم قال: يا هؤلاء هل ترون الاستاذ؟ نعم نرون. هل ترون عقل الاستاذ؟
لا.
قالوا لا. قال اذا لا عقل له وهو مجنون. فمعنى ان انا من الشايف ما يقدرش حد ابدا لا بالعلم ولا بالمنطق ولا بالفكر ولا بالقران ولا باي حاجه. معنى ان انا مش شايف الحاجه اذا هي مش موجوده ده كلام دجل يضحكون به على يعني على الناس. اما في الاخره مساله بقى ان انت الجهاز الادراكي، ان احنا بنقول دلوقتي ان في النهايه ان انت سترى اشياء معينه، سترى الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها، وسترى النار وسترى الملائكة. ليه؟ طب إحنا ليه لا نرى هذه الأشياء الآن ونراها في الآخرة؟ أو ربما يعني الإنسان أو بعض الناس يرونها في الدنيا. يعني عذاب القبر مثلا، ورد أن البهائم يسمعون عذاب القبر.
نعم.
وكل المخلوقات تسمع عذاب القبر إلا الإنس والجن. ربنا سبحانه وتعالى أظهر بعض الغيب لبعض خلقه، وهذه تكون إما معجزة لنبي أو لرسول أو لولي أو كرامة لولي.
نعم.
مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الكسوف والخسوف، في حديث صلاة الخسوف كما في الصحيحين من حديث ابن عباس.
نعم.
إنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال: إني رأيت الجنة في هذه الدنيا، وهذه إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة لله صلى الله عليه وسلم. قال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا من الجنة، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. وإني رأيت النار فلم أرك اليوم قط أفظع منظرا من النار، ورأيت أكثر أهلها النساء. فقيل: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرنا. قيل: يكفرنا بالله؟ قال: يكفرنا بالعشير والإحسان. إن أحسنت إلى إحداهن أبد الدهر، وإن رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. دي إحدى معجزات ربنا سبحانه وتعالى. قال: عالم الغيب
يرى وهو في الدنيا،
وهو في الدنيا
شيئا من الجنة.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له إدراكات معينة.
نعم.
له
لأن الله، لأن الله هو الذي وهبه
ذلك، هو الذي وهبه ذلك. رأى جبريل على صورته الحقيقية، رأى بعضا من الملائكة على صورته الحقيقية،
وفي رحلة المعراج،
وفي رحلة المعراج ربنا سبحانه وتعالى
يحدث عن واحد من حملة العرش،
من حملة العرش. الله يفتح عليه. فبعض في الدنيا ربما ربنا سبحانه وتعالى يظهر شيئا من الغيب لبعض خلقه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. تمام.
نعم.
طب في الآخرة كل البشر سيرون أشياء ما رأوها في الدنيا. أخبر حضرتك يعني في الآخرة سترى بقى النار وسترى الجنة وسترى الملائكة وسترى الله سبحانه وتعالى وهذه الأشياء ستنجلي لك وستظهر لك. ليه؟ لأن الإنسان بيكون بصورة تانية. ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك جهاز إدراكي مختلف عن الدنيا. في الدنيا أنت ما أنتش قادر تشوف لأني ضعيف، جهازك الإدراكي له حدود معينة. أما في الآخرة رب العالمين سبحانه وتعالى يعطيك أجهزة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، خلق الله عز وجل آدم طوله 60 ذراعا.
نعم.
ثم قال سلم على أولئك النفر فاستمع لما يقولون فهي تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب إليهم قال السلام عليكم، قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة يدخل على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص إلى الآن. فاللي بيدخل الجنة بيدخل طوله كام؟ 60 ذراعا.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عن جلد الكافر إنه مسيرة 3 أيام الجلد، وضرس الكافر كجبل أحد.
نعم.
عشان يتحمل العذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس مع الصحابة ما استنكروش هذا الأمر، لما قال في كما في الصحيحين من حديث جرير قال نظر إلى القمر ليلة البدر ثم قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر،
الله أكبر،
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا،
الله أكبر،
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس
وقبل غروبها. ربنا يرزقنا إياكم
رؤية وربنا سبحانه وتعالى للذين أحسن الحسنى وزيادة.
نعم.
والصحابة رضوان الله عليهم العرب يا دكتور أحمد كانوا قمة في الذكاء.
نعم.
كانوا في منتهى الذكاء. يعني إياك تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم بهذا الكلام، واللي بيتكلم دلوقتي يقول لك لا الكلام ده مش موجود، كأنه يتهم هؤلاء البشر في عقولهم. لا، هؤلاء كانوا في منتهى الذكاء. لما تنظر في حديث أبي سفيان مع هرقل،
نعم،
وهذا الرجل يتكلم وهو عربي خرج في الصحراء وهو يتكلم مع هرقل عظيم الروم، يعني تستشعر في داخلك ان في ملك بيتكلم، ملك بيتكلم مع ملك، ان الأجوبة والردود في منتهى الذكاء والعبقرية. وكثير من العرب شوهد لهم على مر التاريخ بالذكاء والعبقرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الكلام ما استنكرهوش ولا حاجة.
لكن لا شك دكتور، خلينا نقول برضو ان الفئة المنافقة التي كانت في ايام النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي بن سلول وغير ذلك من المنافقين، هذه الفئة استنكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها ولا زالت تستنكر حتى الآن. يعني هذه الفئة لها أحفاد، يعني
طبعا
نسلول خلف، يعني ربنا حضرتك فخلف من يسمون أنفسهم بالتنويريين الذين يسيرون،
يعني نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. كثير يعني للأسف أنا دايما يعني أقول إن موضوع، يعني أنا بلوم على بعض إخواننا الدعاة والمثقفين.
نعم.
أنه يطلع ويتراشق بالألفاظ. لا، ده ما أنا غلط.
صحيح.
يعني سيدنا الإمام الشافعي كان يقول الحق لا يحتاج إلى علو صوت.
نعم.
أنت أعرض الحق بتاعك.
صحيح.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إحنا بنقول الحق من عند الله سبحانه وتعالى. بنقول اللي ربنا أنزله في قرآنه وأوحاه لنبيه. موضوع إن أنت يعني تؤمن أو لا تؤمن ده مسألة ترجع لك. موضوع اننا ان كثير من بعض الشباب للاسف ان احيانا ممكن تجد شاب ويجيب لك شبهه ويعني كانها على راسه جبل، وبعض الشباب ممكن يكون خايف يتكلم في هذه الشبهه ان انت تكفره او تتطاول عليه في الكلام. لا، احنا بنقول يا جماعه لو في اي مساله من هذه المسائل، يعني انا افتكر وانا اتذكر وانا في المرحله الابتدائيه سؤال جه في دماغي، وكل
واحد
في
دقيقة دكتور ما شاء الله
وانا في مرحلة ابتدائية ان شاء الله كان احد اساتذتي، يعني ربنا يحفظ جميع اساتذتنا يا رب ومشايخنا، كان في دايما في ذهني سؤال ان اللي خلقني هو الله، واللي خلق زميلي ده هو الله، واللي خلق
فمن الذي خلق الله،
فمن الذي خلق الله.
نعم.
ومش عارف اسال مين. ففي يوم من الايام انا جالس فقلت الاستاذ بيقول اللي عنده سؤال، فقلت له أستاذ أنا نفسي أسأل سؤال. وقال لي اسأل. قلت له اللي خلقني ربنا، واللي خلقك ربنا، واللي خلق زميلي دون ربنا، واللي خلق الدنيا دي كلها ربنا. طب من خلق الله؟ فطبعا السؤال
كان غريب.
كان غريب جدا.
آه.
فنظر إليه ثم قال لي قال أنت عارف ده شرك بالله. فاستغفر الله وسكت.
خفت اتخضيت بقى حضرتك
شرك بالله. طب انا انت دلوقتي ما عليكنيش،
ده لسه ده اصلا في ابتدائي، يعني حضرتك لسه
انا في ابتدائي، وهذه الشبهه
بي 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 بعباده ولا
يعني هذه الشبهه العجيب ان انت كثير من الشباب يمر به، يقول لك بعقلي ان هو ما
لم يجيب هذا المعلم
لم يجيب ما يعني ثقافته كانت، وجزاه الله خيرا ان هو ما يعني ما اجتهدش.
فجايز انه خوفك وسكتك
وسكتني وخلاص.
تتخيل ما قلفش يعني.
تخيل يا دكتور احمد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن هذه الشبهه
رد عليها صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال لنا برح الناس ويتساءلون حتى يقولون هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. ياتي الشيطان واحدكم ثم يقول له من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلقها من خلق ربه. فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. استعذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي. طب لما يجي لك الوسواس مره واثنين وثلاثه واربعه لازم ترد عليه بالعلم، لازم تعالج نفسك.
كيف يكون الرد؟ ممكن ناخذ الرد على هذه الشبهه ونختم بها دكتور.
طيب ناخذ هذا. من اجمل الردود اللي عجبتني في الرد على هذه الشبهه ان يعني احد السلف حكى عن نفسه لما كان صغيرا قال رايت في نومي رؤيا افزعتني. ثم هرولت مسرعا لشيخي فقلت يا شيخ رأيت رؤيا. قال دعني الآن فإني في هم وغم وكرب. قلت ما لك يا أستاذ؟ قال إن أمير المؤمنين قد طلب مني أن أناظر بعض الملحدين وإني أخشى على الناس أن يفتنوا. قال الآن تحققت رؤياي. فقال شيخه له وما رؤياك؟ قال رأيت شجرة كبيرة يتعرض لها خنزير. ثم خرج من الشجرة غصن فضرب الخنزير على رأسه فتحول الخنزير لعابد طائع. وقد أولتها يا أستاذ. فقال شيخه وما تأويلها؟ قال الشجرة هي أنت فأنت شجرة العلم، والغصن هو أنا طالبك، والخنزير رئيس الملحدين ضربناه على رأسه بالعلم الشرعي فتحول لعابد طائع. ثم قال اتركني للمناظرة يا أستاذ. قال لا، أنت صغير لا تستطيع المناظرة. قال يا أستاذ اتركني للمناظرة، فإن خسرت فأنا التلميذ وإن كسبت فما بالك بالأستاذ. قال انطلق. انطلق هذا الشيخ واحتشد الناس من كل حدب وصوب. وجاء زعيم الملحدين ثم قال يا فلان أين شيخك؟ قال إن شيخي استخفكم في نظره فأرسل إليكم طالبا من طلابه. استشاط زعيم الملحدين غضبا. ثم قال نبدأ الأسئلة.
نعم.
قلت سل ما بدا لك؟ قال يا شيخ من كان قبل ربك ومتى ابتدأ ربك؟ فقلت يا هذا ربي أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء. قال لا، أريد شيئا يقنع عقلي. لا يؤمنون إلا بالمحسوس الملموس. فقلت له يا هذا هل تعرف الأعداد الحسابية؟
نعم.
قال نعم. قلت فما العدد الذي قبل الثلاثة؟ قال الاثنان. قلت وما العدد الذي قبل الاثنين؟ قال الواحد. قلت وما العدد الذي قبل الواحد؟ فنظر ثم قال لا شيء قبله. قلت سبحان الله، إذا كان الواحد في الأعداد الحسابية لا شيء قبله فكيف بالواحد الحقيقي وهو الله؟ فقال ونخرج من هذا.
نعم.
ثم قال يا شيخ أي أين يتجه وجه ربك؟ أين يتجه وجه الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
فقلت له يا هذا لو أتينا بمصباح وأشعلناه في الظلام الدامس أين يتجه نوره؟ قال في كل مكان. قال الله نور السماوات والأرض.
الله أكبر.
قال ونخرج من هذا. ثم قال يا شيخ هل رأيت ربك؟ هل ذقت ربك؟ هل شممت ربك؟ قلت لا. قال إذن هو ليس بموجود. فقلت له يا هذا هل رأيت عقلك؟ هل شممت عقلك؟ هل ذقت عقلك؟ قال لا. قلت إذن هو لا عقل لك وأنت مجنون. قال لي عقل لكني لا أراه. قلت سبحان الله، إذا كان عقلك وهو مخلوق لا تراه فكيف بخالقه وهو الله؟
الله أكبر.
قال ونخرج من هذا.
نعم.
ثم قال يا شيخ صف لي ربك، أهو صلب كالحديد أم سائل كالماء أم غزين كالدخان؟ فنظر الشيخ إليهم جميعا ثم قال لهم يا هؤلاء هل رأيتم هل جلستم بجوار رجل مريض عجزت فنون الطب في شفائه؟ فقالوا جميعا نعم. فقلت لهم ماذا حدث له؟ قالوا مات. قلت لهم كيف مات؟ قالوا خرجت روحه من جسده.
نعم.
قلت صفوا لي روحه.
نعم.
أهي صلبة كالحديد أم سائلة كالماء أم غازية كالدخان؟ قالوا جميعا لا نستطيع وصفها لأننا لا نراها. قلت سبحان الله، إذا كانت الروح وهي مخلوقة لا ترونها فكيف بخالقها وهو الله؟ ثم قال ونخرج من هذا. فقال يا شيخ أنتم تقولون أن الشيطان خلق من النار فكيف يعذب بالنار، وأنتم تقولون أن الله قضى وقدر فلما الثواب ولما العقاب؟ أنا يعني نكمل
آخر لحظات يعني لو نختم بها
نختم بهذه المناظرة.
نعم.
يعني لأنا من الأهمية مجال.
نعم.
أنتم تقولون أن الله قضى وقدر فلما الثواب ولما العقاب، وأنتم تقولون أن الشيطان خلق من النار فكيف يعذب بالنار؟ فالتفت هذا الرجل إلى حجر من الطين ثم أخذه واتجه نحو زعيم الملحدين وضربه في رأسه. فأخذ يصرخ ويقول عاقبوه اقتصوا لي منه. فنظروا إليه قال هذه هي الإجابة. قالوا له أي إجابة؟ قال هو يقول أن الشيطان خلق من النار فكيف يعذب بالنار، وأنا أقول له أنت مخلوق من الطين، وما دام الطين يعذب الطين فإن النار ستعذب النار، والقادر على ذلك الواحد القهار. وهو يقول أن الله قضى وقدر، فلما الثواب ولما العقاب، وأنا ضربته والله قضى وقدر، فلما يطالب بالعقاب مني وبالقصاص مني، ليعلم أن ذلك حق وأن ذلك عقل. فقال زعيم الملحدين: يا شيخ بقي لي سؤال.
نعم.
قلت: سلم بدلك.
ونحن خرجنا عن الوقت قلوا حتى نختم به.
بقي لي سؤال. قلت: سلم بدلك. قال: أنتم تقولون أن الصالح منكم يدخل الجنة فيأكل من طعامها ويشرب من شرابها ولا يتبول ولا يتغوط فيها، كيف أعقل ذلك؟ فقلت له: يا هذا، أرأيت الجنين يمكث في بطن أمه 9 أشهر يأكل من طعامها ويشرب من شرابها ولا يتبول ولا يتغوط في بطنها، فالذي جعل ذلك في الدنيا قادر على أن يجعل ما ذكرت في الآخرة، وهو الله. فقاموا جميعا وقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. دكتور علي عبد الجيد، عضو هيئة تدريس في جامعة الأزهر الشريف، جزاك الله خيرا، يعني أمتعتنا، متع الله بك.
الله يحفظ
المسلمين. اللهم أمين. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء متجدد آخر مع برنامجكم تنوير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.